بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، فينصب للناس
لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا فالمسلم الذكي اللبيب يسعى في التخلص من حقوق العباد قبل لقاء رب العباد، فإن الرب سبحانه وتعالى رحيم وحقه مبني على المسامحة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى رحيم عز وجل ورحمته وسعت كل شيء، وإذا كان مع الإنسان توحيده فإنه يرجى له الخير. أما حقوق العباد هذه مبنية على المشاحة، وليست التوبة من حق الله عز وجل بمسقطة حق هذا العبد. العبد لا بد أن يوفى حقه من أخيه إذا ظلمه في شيء، فلا بد أن يأخذ منه ذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث: وإن كان عودا من قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان عودا من أراك. وإن كان عودا من أراك، نعم.
فينصب للناس فينادي: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فيقول: رب فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته. فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: ادخلوا الجنة وإن كان عبدا شقيا. قال الملك: ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه، ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما هو أفضل من ذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها، فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا عمران وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة.
يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة.
وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وعكرمة
هذا الأقرب، يعني الشيخ ذكر في قوله تعالى وإن تكن حسنة يضاعفها، الكافر هل يخفف عنه من العذاب يوم القيامة؟ طبعا الكافر ما يثاب على شيء من ذلك في الآخرة بمعنى الإثابة وحصول الثواب لأن عمله حاضط، ولكن قد يكون هنا المراد أنه يخفف عنه من عذاب يوم القيامة بقدر ما كان عنده من الحسنات. فذكر هنا قال فأما المشرك فيخفف عنه من عذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا، استدل على ذلك بحديث أبي طالب. وذهب العلماء إلى أن هذا إنما هو خاص بأبي طالب، من الشفاعة في التخفيف هذه خاصة بأبي طالب. أما حسنة الكافر فإنه يؤجر، فإنه يثاب عليها في الدنيا بحصول مراده من هذه الدنيا وإطعامه بها في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء، أما في الآخرة فليس له شيء، وهذا هو الأقرب. نعم.
وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يجزي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. قال فقضى أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فمن يقدر قدره؟
قال في الحاشية رواه أحمد وقال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف ضعف علي بن زيد وابن جدعان.
نعم. ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا يزيد وساق بسنده.
طيب وقوله فكيف إذا جئنا،
وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة.
إذا حسنة ضعف للعبد يوم القيامة فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، أما السيئة فهي بواحد. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في الحسنة عاملنا بالفضل وفي السيئة عاملنا بالعدل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن الله عز وجل ما ضعف السيئة، ولو ضعف الله السيئة كما يضاعف الحسنة لما كان ظلما كان عدلا. أن الله يضاعف السيئة فالسيئة بعشر والحسنة بعشر أو السيئة بواحدة والحسنة بواحدة، هذا هو مقتضى العدل. لكن الله سبحانه وتعالى في الحسنة عاملنا بالفضل فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وفي السيئة عاملنا سبحانه وتعالى بالعدل فكانت السيئة بواحدة، ثم مع ذلك يزداد الفضل فضلا فتكون هذه العشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، بل تكون هناك الحسنة التي تمحو السيئات الكثيرة، إذا كانت حسنة عظيمة ضخمة مثل ما جاء عن أهل بدر كيف أن حسناتهم كانت حسنة عظيمة. والسيئة تمحى بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. ثم السيئة إذا تاب العبد منها صارت حسنة، ثم إن السيئة إذا هم العبد بها فلم يعملها خوفا من الله صارت حسنة، يعني يصبح من مصادر حسناتك السيئات. سيئة تهم للعمل بها فترجع تائبا فتكون حسنة، سيئة تفعلها بالفعل فتتوب منها فتصبح حسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، انظر يا أخواني إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومغفرة الله عز وجل ورحمة الله، ومع ذلك فأكثر الناس في النار، أكثر الناس في النار. ولا ينبغي العبد أن يتكل على سعة رحمة رب العالمين، بل ينبغي أن يكون عاملا الأعمال الصالحة، فإنه لا يدري عمله هذا مقبول أم لا، وليختم له بالخيرات أم لا. فلهذا العبد يحسن الظن ويحسن العمل، يجمع بين الأمرين، يحسن الظن ويحسن العمل. وكذلك هو خائف من الله سبحانه وتعالى، فيجتمع له الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمة الله عز وجل، يرجو ما عند الله من رحمة، ويخاف ما عند الله عز وجل من عذاب، فيجتمع له الخوف من العذاب ورجاء الرحمة. نعم.
وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: نعم، اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الان، فاذا عيناه تذرفان. ورواه هو ومسلم ايضا من حديث الاعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو مقطوع به عنه، ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا وساق بسنده عن يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود وعو معاذ بن جبل وناس من أصحابه رضي الله عنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال: يا رب، هذا شهدت علي من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره؟
هذا شهدت على من أنا،
قال: هذا شهدت على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري وساق بسنده عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية. فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فإنه أثر وفيه انقطاع، فإن فيه رجلا مبهما لم يسمى، وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه، وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبيا بما يعرض عليه كل يوم،
أن يخص نبينا
بما يعرض عليه كل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
كما قال أثر في بعض،
وقوله تعالى:
فإن فيه رجلا مبهما من لم يسمى. نعم.
وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن
يعني
عباس:
كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع؟ هل هناك تعارض؟ الجواب مجمل ومفصل، أما المجمل فلا تعارض بين آي القرآن، وأما المفصل فما الجواب؟ فهذه الآية ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا، فيها أنه لا يكتمون شيئا ولا يبدلون ولا يغيرون. والآية الثانية: والله ربنا ما كنا مشركين وقد كانوا مشركين، فيهم أنهم كتموا، كيف نجمع بين هذا وذلك؟ نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد، والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد.
هذا والجمع، فهم أنكروا لما رأوا أن الله عز وجل يدخل أهل الإسلام الجنة، فأنكروا أن يكونوا مشركين، فأمر الله عز وجل جوارحهم فنطقت: فلم يكتموا الله حديثا. والجواب في كل هذه الأمور والنصوص التي قد يكون ظاهرها التعارض بما يكون في أحوال الآخرة، جواب سبق أن بينه كثيرا، وهو أن هذا محمول على اختلاف أحوال، على اختلاف أحوال، فطارة يكتمون وطارة لا يكتمون وهكذا، وطارة ينطقون ويتكلمون وطارة لا يتكلمون ولا ينطقون، فإذا هي محمولة على اختلاف الأحوال. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. فقال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام، ويغفر الذنوب ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر شركا جحد المشركون، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جوابر عن الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند أصحابك. فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالوا نقل، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر التي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكس، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب وساق بسنده عن مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحية بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزورا الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به. قال سبب آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا، قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به، وقال حسن صحيح، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار
وقال العوفي ذكر أثرا في نحو هذا أو في مثل هذا، وقال العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر، وقال الضحاك في قوله
كانوا يشربون الخمر وكانت مباحة ثم يجتنبون هذا عند ماذا؟ يجتنبون السكر عند الصلاة، وهذا من التدرج، وهذا التدرج هل يعمل به الآن؟ لا، ما يعمل به الآن، فلما استقر تحريمه فليعمل بتدرج بعد هذا، فهو حرام ولا يجوز أن تتدرج في فعل محرم بعد هذا. نعم.
وقال الضحاك في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يعني بها سكر الخمر وإنما عنا بها سكر النوم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب.
نعم، هذا هو الصواب.
قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل الثمل الذي لا يفهم التكليف
الذي يفهم
التكليف. وهذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة،
ولهذا المجنون لا يكلف. نعم،
لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم.
هذا تضييق، هذا تضييق عليه، لأنه إذا تجنب الخمر عند كل صلاة، إذا أراد أن يصلي فتجنب الخمر، إذا معناه تجنب الخمر قبلها بفترة حتى يتسنى له الصلاة من غير اختلاط عليه، وبهذا يكون الأمر قد ضيق جدا، وما يبقى إلى نذر يسير. نعم، ولهذا من واظب على الصلاة في ميقاتها فإنه لا يتسنى له المعاصي التي يفعلها غيره، لأن الصلاة حاجز. متى يفكر في الصلاة في المعصية؟ لأن المعصية تحتاج إلى تفكير وإلى تدبير وإلى مراودة وإلى بيئة وزمان ووقت وكذا يحملان الإنسان على هذه المعصية. فإذا كان الإنسان يواظب على الصلاة الخمس فمتى يفكر؟ متى يفكر؟ يعني يخرج من صلاة الفجر وقد قام إلى صلاة الفجر في وقتها، يخرج من صلاة الفجر يفكر في معصية؟ فلو حمله الشيطان على تفكير في ذلك جاءته صلاة الظهر، ثم إذا خرج من الظهر خرج محملا بإيمان يمنعه عن المعاصي، فإن جاءه تفكير وراودته نفسه جاءت صلاة العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم النوم، فمتى يفكر في المعاصي؟ ولهذا قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو صلى الإنسان صلاة بخشوعها وتدبر فيها فمتى يفكر في المعصية أخواني؟ ولهذا تجد أصحاب المعاصي هؤلاء، غالب هؤلاء تجدهم بعيدين عن الصلاة، بعيدين عن الصلاة. نعم،
وعلى هذا فيكون كقوله تعالى
خصوصا المعاصي مثلا مثل الزنا مثل القتل مثل كذا. أما الربا الذي قد يصوغ الواحد نفسه أنه حلال وأنه من باب ضرورة اقتصادية، يعني مسائل حيل هذه قد توجد، أما هذه المسائل الأخرى القتل الذي يحتاج تدبير ويحتاج مثلا كذا، والزنا يحتاج إلى، فهذا غالبا إذا كان الإنسان يواظب على الصلاة وكانت صلاته صلاة قامت على الخشوع والتدبر والتعقل والتفكر فيها فإنه يكون بعيدا عن ماذا؟ يكون بعيدا عن المعصية، هذا هو الغالب. نعم،
وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وساق بسندي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو النسائي من حديث أيوب به، وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله ذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا المسنى وساق بسنده عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابر سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه.
وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين. فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبس في المسجد ويجوز له المرور.
من روى إلا باب علي، هذا كن وضع الروافض كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة إلا باب إلا خوخة أبي بكر. وهنا هو قال رحمه الله هنا علما منه أن أبا بكر سيل الأمر بعده، علما منه سيل الأمر بعده. ما أدري ما جاء دين على هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمات يفهم منها أو تكون دلالة أو إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه لما جاءت المرأة وكلمته وكذا، ثم قالت إذا فقالت أتيني، قالت فإن لم أجدك يعني بذلك الموتى، قالت تجدين أبا بكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا بكر فليصلي بالناس وكذا، لكن هل يجزم بذلك؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، وإذا كان يعلم فعلم ما أخبر الأمة بذلك واستخلف. وعمر رضي الله عنه قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن أترك فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى كان عنده علم بذلك ثم ترك الأمر للأمة، أم لم يكن عنده علم بذلك لأن هذا من باب الغيوب؟ الله أعلم. لكن على كل، هل هذا هو سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لخوخة الصديق ويا باب الصديق، أم أن هذا من باب الإكرام له وإظهار فضله؟ هذا هو الأقرب، أن يكون هذا من باب إظهار فضل الصديق رضي الله عنه. فقال سد كل خوخة من المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، فيكون هذا من باب الإكرام والتفضيل لأبي بكر رضي الله عنه على سائر الأمة، هذا الذي يظهر. نعم.
ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبس في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. وروى أبو داود من حديث أفلة بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو سليمان الخطابي ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول، لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الزهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي يقولون جسرة عن أم سلمة، والصحيح جسرة عن عائشة. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حرب
الحاشية هذا ضعيف، رواه أبو داود كتاب الطهارة وابن خزيمة وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال ضعيف في سند جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم إنه باطل. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. قال قول آخر في معنى الآية، قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان وساق بسنده عن علي رضي الله عنه
بعض أصحاب السنن بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون ويجلسون، فدل هذا على أنه إذا توضأ فللجنب أن يجلس، أما الحائض فلم يرد فيها شيء في هذا أي من التخفيف، أما الجنب فقد ورد التخفيف وهو أنه إذا توضأ فله أن يجلس، إذا توضأ فله أن يجلس، وبهذا قد خفف ما عنده. يبقى إذا مروره هذا لا يحتاج إلى وضوء، مروره للماء للحاجة هذا لا بأس به. اثنان جلوسه في المسجد إذا كان متوضئا هذا جائز، أما الحائض فالصحيح أنها لا تمر في المسجد ولا تمكث فيه لأنه لم يرد ذلك. وقياس الحائض على الجنب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وأما القول بالجواز لأن امرأة كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله ولا تأمن هذه المرأة من أن تكون جنبا وكذا، فمثل هذا لا تعارض بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا قلت هذا الاحتمال نقول احتمال آخر أنها لم تكن تمكث في المسجد أيام مثلا حيضتها، نقول لك احتمال أنها لم تكن تحيض، نقول لك احتمال، يعني احتمالات. فطالما الأمر في الاحتمالات فلا تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق عن علي رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا.
قول عائشة لما قال لها النبي نولي خمرات المسجد فقط يا رسول الله إني حائض، هذا دليل على أن مستقرة عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، لكن النبي بين لها بأن حيضتك ليست في يدك، أي لو حصل أن الحائض أدخلت جزءا من بدنها فلا بأس. نعم نعم. لا مش بأمر الله، ما لها علاقة بأمر الله، هذه أمور معنوية، الكلام هنا في أمور حسية أو بأمور معنوية يعني بأمر الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسند عن علي رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي.
هذا إما أن يحمل على أن على المرور كما ذكر هنا المرور، يعني هاتيها من المسجد ولا يضر في هذا حد المارة، وإما أنه يحمل على أنها أدخلت جزءا من بدنها وهو اليد، فأدخلت يدها وأخذت ما فيها ما في المسجد، فيكون دخول جزء من بدن الحائض لا يضر، لا يضر، كما أن خروج جزء من بدن المعتكف لا يضر. لو أن المعتكف مد يده يتناول شيئا أخرج رأسه كما كان النبي يخرج رأسه لعائشة ترجله وفي معتكبه، فإن ذلك لا ترتب عليه حكم. وبعض العلم ذهب إلى أن الأمر ليس كذلك في فهم الحديث، بل معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين خمرة المسجد، أي وهو في المسجد قال له ناولين خمرة، يبقى من المسجد. هذا عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد، أي وهو في المسجد قال لها ناولين الخمر، وهو في المسجد أي من المسجد قال ناوليني الخمرة. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسند عن علي رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره، قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك، وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله وعن زيد بن حبيش عن علي فذكره، ورواه من طريق العوفي وأبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره، ورواه عن سعيد بن جبير عن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك، وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنه في السفر، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر السبيل، قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه يقال عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن طاعة الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جهز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد وساق بسنده عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
نعم هذا ليس عند أصحاب السنة، هذا عند سعيد بن منصور ذكرنا عن سعيد وأحمد. نعم
وهذا إسناد على شرط مسلم والله أعلم.
وقوله نعم قال هنا حتى تغتسل يقول وذهب الإمام أحمد إلا أن من توضأ أنه متى توضأ الجنب جزى له المكث في المسجد، وذكر أثر في ذلك، فدل هذا على أن الأمر في الجنب التخفيف إذا توضأ. نعم تعليق إيه؟ يقول في الحاشية قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير ولكن هذا من فعل بعض الصحابة اجتهادا منهم وتأولا، هو أصلا موقوف عليه وخالف نص الآية على المعنى الصحيح الذي رجحه الطبري وتضاه الحافظ بن كثير، فلا حجة للقول الصحابي أو عملي إذا خالف النص من كتاب أو سنة، وكل من اجتهادا يعذر صاحبه ولكن لا يكون حجة على أحد. أولا طبعا إن صح هذا الكلام عن الشيخ إن صح فهذا مردود بأمور. الأمر الأول أن هذا لا يخالف ما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، فابن جرير بيتكلم عن مكث الجنب في المسجد ومرور الجنب في المسجد، فيقول ابن جرير رحمه الله تعالى وقد حمل الآية على ولا جنبا إلى عبير سبيل إلا مجتازي طريق فيه، أي وهو جنب لم يتوضأ، فإذا كان جنبا ولم يتوضأ فإنه لا يجوز له المكث في المسجد لكن يجوز له المرور فيه فقط. أما إذا توضأ فلم يتعرض ذلك لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، بل يقال هذا يبين أنه إذا توضأ فحكمه مخالف لمن لم يتوضأ، فمن لم يتوضأ فلا يجوز له إلا أن يكون عاجرا سبيل ما قرب المسجد إلا إذا كان عاجرا، أما إذا توضأ فإنه يمكن. الأمر الثاني أنه قال هنا رحمه الله تعالى ولكن هذا من فعل بعض الصحابة، والأثر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فنسب ذلك إلى الصحابة، ولو حتى من فعل بعض الصحابة فإنه لم يعلم لهم مخالف، يكون هذا منسوبا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وأدرى الناس تفسير الآيات وبالعلم بما فيها وبفقهها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك معارضة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولوا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابر سبيل، وقد ورد أن وقد ورد الوضوء عنهم، فدل هذا أن ذلك معلوم بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينكر ما أنكر شيئا من ذلك. نعم ولو حتى كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة ما اختلفوا ذلك، لو اختلف الصحابة لقلنا نعم الراجح مع من ذهب إلى ظاهر الآية، لكن هذا هو المنقول والإسناد صحيح والإسناد صحيح، فهم خير من يفهم القرآن. نعم نعم.
وقوله
لا تجلس إيه؟ هذا حال خاص، هذا لمن كان إذا كان يجوز له الصلاة والجنوب لا يجوز له الصلاة، فيكون هذا حكم مكث الجنوب لا الصلاة. أما حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذا كان له الصلاة، بدليل أن من دخل طائفا، من دخل محرما ودخل المسجد فإنه يبدأ بالطواف ما يصلى ركعتين. نعم.
وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال.
وإن كنتم مرضى قال إيه؟ نعم إلا بوضوء، يعني فمن يفتي عن أن يقول يحرم المكث إلا بوضوء، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى نظرا لهذا الأثر